بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في الدرسين الماضيين قضية القلب، وبينا أهمية القلب في ميدان السلوك إلى الله عز وجل، بينا خيرية الأعمال الصالحة وخطورة الأعمال الفاسدة. واليوم نريد أن نسمع من الإمام المحاسبي كيف نتابع قلوبنا، بماذا نطالب قلوبنا، وبماذا نحذر قلوبنا، كيف نرقى بقلوبنا في ميدان الصلاح، وكيف نخلصها من مراتع الفساد. نعم.
ومن آداب النفس تعهد القلب.
إذن من آداب النفس تعهد القلب. إحنا عم نتكلم عن آداب النفوس. ماذا يقول هنا؟ من أهم الآداب بعد ما ذكرنا سابقا اتهام النفس، إذا أردت الخير لنفسك فتعهد قلبك. لماذا؟ لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، هكذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فصلاح الأعمال من صلاح القلوب، وصلاح الأحوال من صلاح القلوب، وصلاح النفوس من صلاح القلوب.
وتعاهد يا أخي قلبك بأسباب الآخرة وعرضه لذلك.
ما شاء الله. يعني أنت الآن إذا أردت أن تصلح قلبك ماذا تفعل؟ ينبغي عليك أن تعتني بقلبك بأسباب الآخرة. ما هي أسباب الآخرة؟ الأشياء التي تنجو بها غدا عند الله عز وجل، لأن هذه الأعمال الصالحة التي يبتغى بها وجه الله عز وجل وتراد من خلاله الدار الآخرة، لا شك أن لهذه الأعمال آثارا تنعكس على القلوب. فدواء القلب بكثرة الذكر، دواء القلب بتلاوة القرآن، دواء القلب بمناجاة الله عز وجل، دواء القلب بالتفكر، دواء القلب بتعظيم الله تبارك وتعالى، دواء القلب بشكر الله عز وجل. كل هذه الأشياء هي من أسباب الآخرة التي يصلح بها القلب.
وصنه من أسباب الدنيا،
سبحان الله،
ومن ذكر يجر إلى الحرص والرغبة.
يعني يجب علينا أن نغذي القلب بأسباب الآخرة، وينبغي علينا أن نقلل أسباب الدنيا التي ترغب القلب بالدنيا. يعني أن نذكر الدنيا، أن نذكر أمورها، وأن نحرص عليها، وأن نجلس مع أهلها كثيرا، وأن يكون ذلك أكبر همنا ومنتهى علمنا. وهذا ما حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فنحن اليوم عندما نجلس ونتذاكر أمور الدنيا التي لا تعنينا، يعني أناس فقراء يتكلمون عن أثمان الأشياء الغالية، ما الذي ينفعك؟ لماذا تتكلم أنت بهذا؟ طيب أنت الآن ربما تكلمت بهذا عرضا، وهذا أمر مباح، لكن عندما تكثر منه هذا ينعكس على قلبك، لأن القلب ينشغل بذلك وأنت تحتاج إلى ذلك. وأنت عندما تفقد شيئا فإن القلب والنفس يتعلقان بهذا الشيء المفقود، وربما يزهدان بالشيء الموجود. لذلك يا أيها الإخوة الأكارم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن توفيق الله للعبد أن يشغله بما يعنيه عما لا يعنيه. أن يشغله الله بماذا؟ بما يعنيه عما لا يعنيه. يعني نحن الآن عندما ننفتح على الدنيا ويصير كل همنا أمور الدنيا، النتيجة ما هي؟ من اشتغل فيما لا يعنيه ضيع ما يعني. اليوم الفضائيات أيها الإخوة، أنت عندك الآن جهاز لو نظرت كم محطة مهيئة بين يديك، آلاف المحطات، وانت عندك إيش؟ عبارة عن جهاز واحد. طيب هذه المحطات وضعت بين يديك لتتابعها جميعا؟ طبعا لا، وإنما هذه الفضائيات المتعددة المتنوعة هي جميعا تحرص عليك، هم يتنافسون علينا، يعني كل محطة تريد أن تكسب هذا الإنسان المشاهد ليكون من المتابعين لهذه المحطة. ليه؟ لتبث هذه المحطة رسالتها وفكرها وتوجهها في عقول الناس وفي جمهورها. إذن هذه المحطات أيها الإخوة ليس لنتابعها جميعا. طيب أنا الآن عندما أنفتح على هذه الفضائيات، دعونا من قضية المحرمات، لن نتابع محرمات وإنما أمور مباحة. طيب انشغالنا بهذه المباحات ماذا يفعل؟ يوجه عقلنا وفكرنا وتوجهنا وقلوبنا ونفوسنا إلى هذه الأشياء. ننظر نعم بأشياء من الدنيا، مخترعات، تقنيات، ماديات، خدمات، رفاهيات في البلاد، أمور عظيمة في البلاد لا نعرفها نحن. طيب نحن عندما نطلع على كل ذلك ما هي النتيجة؟ النتيجة أولا أننا ننشغل بهذه الأشياء التي لا تعنينا. طيب يعني الآن وجود شيء غريب في قارة ما، هذا الأمر أيها الإخوة ماذا ينفعنا بعد حب الاستطلاع؟ يعني الإنسان حلو أن يتعرف، حلو أن يطلع، طيب ما هي الفائدة التي جنيناها؟ لا شيء. لكن انشغالنا فيما لا يعنينا، انظر كم ضيعنا من وقت وجهد وفكر، وكم شوشنا من قلب، وكم فتحنا على أنفسنا من تعلقات بالنفوس، وبالنتيجة كم تعلقنا بتلك النعم التي ليست عندنا، وكم سخطنا على ما نحن فيه من الأوضاع الحالية. إذن اشتغلنا فيما لا يعنينا فضيعنا ما يعنينا. هذا الإنسان أيها الإخوة الأكارم الذي يفتح الفيس وبيقعد كل يوم بالسهرة ساعات طويلة، يريد أن يطلع ويطلع ويطلع، نقول له ما هي النتيجة؟ أين ستصير؟ أين ستقف؟ الحقيقة هذا الإنسان أيها الإخوة يشغل نفسه فيما لا يعنيه. يا إخواننا العاقل لا يطلع على ما يعرض بين يديه، بل العاقل يبحث عن الشيء الذي يحتاجه. فرق كبير بين أن تكون أنت تبعا لما يعرض بين يديك وبين أن تكون حريصا على ما ينفعك. قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. لو نظرنا الآن إلى أعداد الفضائيات المتاحة بين أيدينا والصفحات المتاحة بين أيدينا، أنا كل هذا إخواننا ما عم بتكلم عن حرام أبدا، عم بحكي عن مباحات. نقول كل هذه الأشياء لو أنك اشتغلت بها كم ضيعت من وقت دون فائدة، وكم ضيعت من فرصة صلاح لقلبك دون فائدة. فالقلب عندما تنفتح عليه أسباب الدنيا ماذا يصير به؟ لا شك أنه يغفل وينسى ويلهو، وبالتالي ينصرف إلى ما لا ينفعه ويضيع ما ينفعه. إذن المطلوب منا عندما نريد أن نصلح قلوبنا أن نفتح للقلوب أسباب الآخرة وأن نقطع عن القلوب أسباب الدنيا.
ولا تأذنن لقلبك في استصحاب ما يعصر طلبه وينطفئ نور القلب من أجله.
سبحان الله، انظروا هذه النصيحة أخواننا كم هي كلمة من ذهب. لا تسمح لقلبك أن يتعلق بشيء يعسر تحصيله. يعني أنت الآن سيارتك قديمة، فتحت على صفحة السيارات شفت موديلات بتخيل. طيب أنت الآن ممكن تحصل السيارات الفخمة هاي؟ جواب لا، لا موجودة قريبة منا، ولا عنا إمكانية حتى لو كانت موجودة، ولا عنا قدرة نجيبها وما شابه ذلك. إذن أنت الآن ماذا فعلت؟ أنت الآن اطلعت على شيء لا تستطيع تحصيله، وبالنتيجة انشغل قلبك به. وكل ما ركبت سيارتك بتلعن هالسيارة وساعتها وهي سيارة الركب وما شابه ذلك. ما السبب؟ لما فتحت على قلبك ما لا تستطيع تحصيله زهدت فيما بين يديك وسخطت في هذا الأمر، وعندها انشغل قلبك في ذاك الشيء الذي لا يمكن تحصيله. اسمعوا إخواننا إلى الإمام المحاسبي قبل أكثر من 1300 سنة يرسل إلينا هذه النصائح التي هي أدوية لنا في هذا الزمان. يعني اليوم هذا الإنسان إخواننا كل ما أعد نحن وياه بيحكي لنا على الدنيا، إنه أخي في بلاد فيها كذا كذا، عندهم كذا، خدماتهم كذا، وبعدين أنت الآن كل مالنا سخطنا على أوضاعنا وزهدنا ببلادنا وكرهنا حياتنا وقرفنا حياتنا، إذا أنت الآن جعلتنا في مزيد من الضيق وجعلتنا في سخط على الله وفقدنا شكر الله عز وجل وضيعنا النعم الموجودة وانصرفنا فقط إلى تلك النعم المفقودة. أنت ماذا فعلت؟ استثرت في قلوبنا السخط على الله والضجر من أوضاعنا والضيق من أنفسنا وعلقتنا بأشياء لا يمكن تحصيلها. طيب سبحان الله، بينما عندما نتذاكر النعم الموجودة التي بين أيدينا، سبحان الله إخواننا، أولا نستمتع بما بين أيدينا من نعم، ثانيا نستكثر من أنفسنا الشكر لله تعالى، ثالثا نحافظ على النعم الموجودة، رابعا من خلال هذا الشكر نحصل النعم المفقودة. إذن أيها الإخوة الأكارم، انظروا إلى هذا الدواء، لا تجعل قلبك يتعلق بما يعسر تحصيله، بما يعسر تحصيله، لا تفكر بشيء فوق إمكانياتك، فوق قدراتك، فوق المتاح لك. يعني سبحان الله بعض الناس إخواننا قال حلو الإنسان يكون طموح، حلو الإنسان يكون كذا، إننا مزبوط حلو يكون طموح، بس مو حلو يكون عنده أحلام يقظة هو قاعد بالفرشة عم يبني مدن وقصور وعم يبني كذا. بالنهاية وضعك هاد العظمة أن تنجح بالظروف التي أنت فيها، العظمة أن تستشعر السعادة في الوضع الذي أنت فيه، العظمة أن تقوم بواجباتك ضمن المتاح لك من هذه الظروف المادية والنفسية والاجتماعية والخدمية وهكذا. ولو نظرنا أيها الإخوة كم من إنسان نجح في الدين والدنيا بظروف أسوأ من ظروفنا، وكم من إنسان حقق منجزات عظمى في الدين والدنيا بأوضاع أسوأ من أوضاعنا. ليه؟ عندما اغتنم النعم الموجودة. وكم فشل من إنسان، كم من إنسان فشل، لماذا؟ لأنه لا يعمل ضمن ظروفه المتاحة، بل ينتظر الظروف الأفضل والظروف الأحسن والوضع المادي الأفضل والخدمات الأفضل. إن شاء الله بس تنتهى الأزمة بننساوي، وإن شاء الله بس تحسن وضعنا بننساوي، وإن شاء الله بس يصير كذا بننساوي كذا. دائما ينتظر الظروف الأفضل. هذا الإنسان تمر عليه الأيام والسنوات وينقضي عمره ويعيش في فشل دائم، لأنه ينتظر الظروف الأفضل. العظم أن تنجح بالظروف المتاحة الآن بين يديك. والحقيقة أن في عصرنا وفي كل زمان من حجج الله علينا ما نستصغر به أنفسنا. عندما نرى أناسا من الناحية الجسدية هم أضعف منا وأقل منا ونجحوا أكثر منا، من الناحية المالية ظروف أصعب من ظروفنا ومع ذلك نجحوا أكثر منا، بالظروف الخدمية بخدمات أقل من المتاح لنا استطاعوا أن ينجحوا في الدين والدنيا، بالظروف الاجتماعية هم أسوأ منا ومع ذلك نجحوا أكثر منا. لذلك يا إخوتي الأكارم تعالوا نستفد من هذا الأدب، لا تعلق قلبك بما يعسر تحصيله، وعندها ينطفئ النور من قلبك ويضيع عمل قلبك في طلب ما هو واجب عليك. سبحان الله، هذا مبدأ عظيم إخوان الأكارم. لو نظرنا الآن إلى أناس حفظوا القرآن وهن كبار بالسن، وين شبابنا؟ طب في أناس الآن استطاعوا أن يحققوا أعظم الإنجازات العلمية، شهادات عليا بظروف صعبة جدا، بيت في الأب والأم والأولاد عايشين بغرفة واحدة، تطلع الأولاد، أنا بعرف إخوان بيت صدقا الأب والأم والأولاد عايشين سوا، في عندهم الآن 4 أولاد بالجامعات كلهم حفاظ قرآن كريم، ظروف صعبة جدا. طيب حكونا عن عائلة، الأم تعمل من 7 صباحا إلى 9 ليلا في خدمة البيوت، زوجها مقعد في البيت، عندها 8 أولاد، الأولاد من الصف الخامس للسنة الرابعة بالجامعة كل الأوائل، عم تشتغل هي وطعم زوجها وولادها. طيب هاي إخوان أناس نجحوا بظروف صعبة، إذا نحن ماذا ننتظر؟ الحقيقة إخواننا أننا أخطأنا في هذا الأمر، وجعلنا دائما النجاح مقرونا بالظروف الممتازة. لا، النجاح قد يتحقق بالظروف البسيطة إذا كنت صاحب همة وصاحب رسالة وصاحب جد واجتهاد، وهذه العظمة أن تنجح بتوفيق الله بالأسباب المتاحة لك. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.